بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 852 من الهجرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. أولا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، جاءت في ذلك أو جاءت في هذه المسألة عدة أحاديث. من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. هذا حديث أنس عند البخاري. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وتأخير، بارك الله فيكم، صلاة الظهر عند اشتداد الحر، هذا عليه الأئمة الأربعة، وقدر جماعة من أهل العلم منهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وبين صورة هذه المسألة أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، يعني حتى يكون قد تبقى على وقت خروج صلاة الظهر قرابة نصف ساعة، فيصلي بعد ذلك الظهر، فإذا أذن العصر صلى بعد ذلك العصر مباشرة. فهذا هو الذي يذكره أهل العلم في مسألة الإبراد. ولا يشرع الإبراد في قول عامة أهل العلم في صلاة العصر، أي الصلاة التي يبرد فيها وتؤخر هي صلاة الظهر، وعامة أهل العلم يقولون صلاة العصر لا يشرع فيها الإبراد. وجمهور أهل العلم أيضا يرون أن صلاة الجمعة لا يشرع فيها الإبراد، وإنما الإبراد في صلاة الظهر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة مر معنا الآن في حديث الباب: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ما حكم هذا الإبراد؟ هل هو سنة أم أن الإبراد واجب؟ لأن في الخبر: إذا اشتد الحر فأبردوا، وهذا أمر، فلعل قائلا يقول: هذا أمر يدل على الوجوب. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري: والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. ثم ذكر أن الظاهرية إذا قالوا بالوجوب فإنهم قد شذوا، وهذا شذوذ منهم، وذكر بأنهم لا يبالون بخرق الإجماع، فإن قالوا بهذا القول هم محجوجون بالإجماع قبله. لعل قائلا يقول: طيب، الحديث يدل إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هذا أمر، فلماذا قال عامة العلماء بأن الإبراد سنة وليس بواجب؟ قالوا: جاء في أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بعد أذان الظهر هذه صلاة مشروعة، فلا دليل يدل على تأثيم الناس إذا صلوا، هذه الصلاة، والله تعالى أعلم. فهذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بحكم الإبراد. وعندنا مسألة سلمكم الله: هذا الإبراد يشمل الرجال والنساء، خاصة في الزمن الماضي، بارك الله فيكم، البيوت لا تكييف فيها، ف فيكون الأمر بالنسبة للصلاة في أول الوقت عند اشتداد الحر قد يكون الأمر صعبا. لذلك لو أن الرجل احتاج إلى الإبراد في شدة الحر فأخر الصلاة إلى قبيل صلاة العصر أو إلى آخر الوقت فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. ما الدليل على مشروعية الإبراد للرجال وللنساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فعلق الأمر بماذا؟ بشدة الحر، ولم يبين هل هذا خاص بالجماعة أو بالرجال أو بالنساء، وإنما كان الأمر على عمومه فيبقى على عمومه، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف وهو الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. أيها الأفاضل، ستأتي معنا بعض المصطلحات، أو يذكر أهل العلم بعض المصطلحات لابد أن نضبطها وأن نحفظها وأن نفهمها حتى إذا مرت علينا سهل علينا الأمر. سيأتي معنا مصطلح التغليس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ما معنى التغليس وما معنى بغلس؟ الغلس ظلام آخر الليل، يعني إذا أذن المؤذن لأذان الفجر بارك الله فيكم وخرجت ونظرت إلى السماء ستجد فيها ظلمة، هذا الوقت وهذا الظلام يسمى الغلس، هذا الظلام يسمى الغلس، والصلاة في هذا الوقت تسمى، يعني أدى الصلاة في التغليس أو بالتغليس في وقت الغلس وشدة الظلام. وعندنا بارك الله فيكم مصطلح آخر وهو الإسفار. ما معنى الإسفار؟ قال الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي أضاء وأشرق. الإسفار زوال ظلمة الغلس، الإسفار زوال ظلمة الغلس ووجود النور، ووجود النور وإضاءة النهار. فإذا نضبط مثل هذه المصطلحات. ويطلق أيضا على الإسفار بعض أهل العلم وجاء في بعض الآثار التنوير، أي أنار النهار وظهر النور فيسمى أيضا ماذا؟ التنوير. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، التبكير بصلاة الفجر، يعني وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. طيب ما السنة؟ متى أؤدي صلاة الفجر؟ هل بعد طلوع الفجر أم أنتظر إلى أن تسفر الدنيا ثم بعد ذلك أصلي؟ هذه هي المسألة، أرجو منك أن تستوعب صورة المسألة. الكل متفق أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طيب متى أؤدي صلاة الفجر؟ معلوم بأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قرابة ساعة ونصف، متى نؤدي صلاة الفجر على السنة؟ هل أؤدي صلاة الفجر بغلس أم أؤدي صلاة الفجر بالإسفار؟ هذه هي المسألة بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم وهم المالكية والشافعية والحنابلة أن الأفضل أداء والسنة أداء صلاة الفجر بغلس، أداء صلاة الفجر بغلس. والدليل بارك الله فيكم حديث عائشة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أتمنى أن تتأمل في هذا النص، كان يصلي الصبح بغلس عند شدة الظلام، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة، فالنساء ينصرفن ولا يعرف بعضهن بعضا من الظلام، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح عند طلوع الفجر ولا يؤخر الصبح إلى وجود النور والإسفار، فهذا هو الدليل الأول. وأيضا في حديث جابر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. وأيضا في حديث أبي برزة عند البخاري ومسلم: وكان ينفتل من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر فيقرأ 100 آية،
فإذا قرأ 100 آية بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعتدلة البطيئة القراءة الطيبة الحسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم والرجل يعرف جليسه. أما لو كان يصلي صلى الله عليه وسلم وقت الإسفار وقرأ 100 آية ما يحتاج يقول والرجل يعرف جليسه، سيقول والرجل يرى ويشاهد جليسه، وبين الأمرين فرق بارك الله فيكم. لذلك يقول ابن رجب الحنبلي: وهذا يدل على شدة التغليس بها، وهذا يدل على شدة التغليس بها. أيضا جاء بارك الله فيكم عن مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه. أيضا أنبه على فائدة بارك الله فيكم، ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وابن عبد البر والحازمي في الاعتبار أن عادة الخلفاء الراشدين يعني عادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الصبح بغلس، فهذا يقوي قول جمهور أهل العلم. فائدة: ذهب الحنفية أن السنة أن يصلى بصلاة الفجر عند الإسفار، هذا قول الحنفية. قالوا: والدليل حديث الباب: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وأجاب جمهور أهل العلم بأن حديث الباب معناه، ننتبه، قالوا معناه، ذكروا المعنى الأول، قال: أصبحوا بالصبح لا تصلوا إلا وأنتم على يقين أن الفجر قد طلع. وهذا ذكره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال كما في سؤالات الأثرم: إذا بان الفجر فقد أسفر. وأيضا يقول: إسفار الفجر في مسائل عبد الله، إسفار الفجر عندي طلوعه، يعني إذا طلع الفجر وتيقنت عند ذلك صلي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وجماعة من أهل العلم ذكروا المعنى الثاني منهم ابن القيم في أعلام الموقعين، قال: معناه أصبحوا بالصبح من ناحية النهاية فإنه أعظم لأجوركم. ما معنى هذا الكلام؟ صلوها بغلس وأطيلوا فيها، فإذا سلمتم من الصلاة سيكون الإسفار، فهذا أعظم لأجوركم. إذن عندنا بارك الله فيكم معنيه، وذكرنا المعنى الأول تيقن دخول الفجر، والمعنى الثاني أصبحوا بالصبح من ناحية ماذا؟ الانتهاء من الصلاة. والله تعالى أعلم. فالراجح بارك الله فيكم هو قول جمهور أهل العلم، خاصة وأن هذا الأمر هو عادة من؟ عادة الخلفاء الراشدين. فائدة بارك الله فيكم: الصحابة كانوا يطيلون صلاة الفجر، فإذا كانوا يطيلون صلاة الفجر يعني متى كانوا يصلون؟ في الغلس وفي شدة الظلام، لأنهم كانوا يطيلون جدا رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في مصنف عبد الرزاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين، فقام عمر حين فرغ فقال: يغفر الله لك، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم، قال: لو طلعت لأتلفتنا غير غافلي. يعني أبو بكر الصديق قرأ سورة البقرة في ركعتين حتى كادت الشمس أن تطلع، يعني متى بدأ بالصلاة؟ ومعلوم أن قراءتهم كانت قراءة طيبة حسنة معتدلة، إذن صلاها بغلس وفي شدة الظلام. وفي موطأ مالك، الأثر الأول إسناده صحيح، وفي موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج، قرابة جزء من القرآن، ثم قال: قراءة بطيئة، فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. يعني تخيلوا عمر يقرأ بقراءة بطيئة سورة يوسف كاملة، ويقرأ سورة الحج كاملة، فالركعة الأولى سورة يوسف، الركعة الثانية سورة الحج، فإذا متى كان يصلي؟ كان يصلي بغلس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. سأقرأ عليكم حديث عائشة كاملا حتى نتصور بارك الله فيكم لفظ هذا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته عائشة في صحيح مسلم: من أدرك من العصر سجدة، لاحظ حديث الباب ركعة، ولكن عندنا في لفظ مسلم سجدة، قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. ثم جاء في صحيح مسلم: والسجدة إنما هي الركعة. نبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير قال: قال المحب الطبري في الأحكام: يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. وقال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الإرواء: وهذا الذي ألقي في نفسي وتبين لي بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم. يعني والسجدة إنما هي الركعة، هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ينبه عليه هؤلاء العلماء الكبار. طيب، عندنا مسألة: هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج الوقت؟ يعني إخواني الكرام، الآن ما أتكلم عن أداء الصلاة. رجل بارك الله فيكم توضأ، ولما انتهى من الوضوء تبين له أنه قد تبقى على طلوع الشمس بارك الله فيكم 3 ثواني، فالآن إذا كبر بارك الله فيكم وقال دعاء الاستفتاح ستطلع الشمس، هذا لابد أن يصلي، هذا الكلام لا إشكال فيه، ولكن هل يكون قد أدرك الصلاة في الوقت أم لا؟ مرة أخرى، رجل بارك الله فيكم توضأ لصلاة العصر، فلما انتهى من الوضوء لظرف ما أخر الصلاة، تبين له أنه قد تبقى على صلاة العصر قرابة 0.5 دقيقة، فإذا كبر وأمكنه الركوع وأدرك ركعة، هل يكون قد صلى الصلاة في الوقت؟ ولا بد أن يصلي، ولكن فرق بين من يصلي في الوقت وبين من أدى الصلاة خارج الوقت، فرق بين الأمرين. فلا شك ولا ريب عند أرباب التقوى وأهل العمل أنهم لا يريدون أن يؤدوا الصلاة خارج الوقت، نسأل الله العفو والعافية. ومر معنا الترهيب السلف من مسألة ماذا؟ تأخير الصلاة عن وقتها. فبماذا يكون قد أدرك الصلاة في الوقت؟ هل يكون بتكبيرة الإحرام؟ يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم طلعت الشمس يكون قد صلى في الوقت، أم لا بد أن يصلي ركعة كاملة؟ هذه هي المسألة. جمهور أهل العلم فيما حكاه الحافظ ابن حجر أنه لا يعتبر مدركا للصلاة في وقتها إلا بركعة وأكثر، إلا بركعة وأكثر. قال: والدليل حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وذهب الحنفية والشافعي في قول أحمد في رواية إلى أنه يدرك الصلاة بإدراك أي جزء منها في الوقت، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم غربت الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: من أدرك من العصر سجدة، يعني جزء من الصلاة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، يعني إذا أديت أي جزء من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركت الصلاة في الوقت. هذا قول الحنفية والشافعية في قول وأحمد في رواية، واستدلوا بهذه الرواية الأخرى. والصواب أيها الأحبة الأفاضل قول جمهور أهل العلم، لأن حديث الباب نص عندنا في هذه المسألة. وأيضا بارك الله فيكم يعبر عن الصلاة عن الركعة بالسجدة، يعبر عن الركعة الركعة الكاملة بالسجدة. والدليل بارك الله فيكم حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 سجدتين قبل الظهر، و2 سجدتين بعد الظهر، و2 سجدتين بعد المغرب، و2 سجدتين بعد العشاء، و2 سجدتين بعد الجمعة. وأيضا في حديث عائشة: والسجدة إنما هي الركعة. صحيح أن هذا القول مدرج، ولكن هذا تفسير، يعني وتفسير السلف له اعتبار ومقدم على الأمور الأخرى. فإذا هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وأنبه على فائدة بارك الله فيكم، عند الحنفية يقولون في هذه المسألة لو أدرك من الصلاة أي جزء قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت، ولو أدرك من الصلاة أي جزء ثم طلعت الشمس في صلاة الفجر لم يدرك الصلاة في الوقت، فرقوا بين الفجر وبين المغرب، وهذا بارك الله فيكم يضعف هذا القول أصلا. فلذلك إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك ماذا؟ أدرك الصلاة في الوقت، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا الحديث رقم واحد. قال: وله عن عقبة بن عامر، يعني هذا الحديث الثاني: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال، هذا الحديث رقم اثنين. والحكم الثاني عند الشافعي، يعني الشافعي في الأم، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، هذا الحديث رقم ثلاثة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، هذا الحديث رقم أربعة. أولا بارك الله فيكم نأتي إلى الحديث رقم ثلاثة، حديث أبي هريرة، ما لفظه؟ روى الإمام الشافعي في الأم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. وهذا الخبر إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن أبي يحيى وهو كذاب، فالخبر ضعيف جدا ومتهم بالكذب، فالخبر ضعيف جدا. الحديث الرابع حديث أبي قتادة، عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وهذا خبر ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم، وأيضا فيه انقطاع، فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف وفيه أيضا انقطاع. إذن عندنا من هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم، وحديث عقبة بن عامر رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهم على أمة الإسلام أجمعين. طيب، عندنا فائدة أحاديث النهي عن أوقات الصلاة، يعني أن هناك أوقات نهينا عن الصلاة فيها، أحاديث متواترة رويت عن قرابة، يعني رويت وجاءت هذه الأحاديث تقريبا عن رواها 21 صحابي، فهي من الأحاديث المتواترة، نص على تواترها. يعني الآن عندنا نحن في هذا الآن في هذه الأسطر أربعة أحاديث، اثنين منها من الأحاديث الضعيفة وحديثين في الصحيح، نص على تواترها الطحاوي وابن تيمية والسيوطي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا هذه الأحاديث أحاديث متواترة، وهذه من زيادة السنة على القرآن، من زيادة السنة على القرآن، ففي القرآن لا يوجد مثل هذا الحكم، وهذه الأحكام جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة، مسألة عريضة وطويلة وتندرج تحتها مسائل: ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ سنفصلها بارك الله فيكم، وبعد ذلك سندمج بين هذه الأوقات لننظر باختصار بارك الله فيكم ما هي الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. الوقت الأول سلمكم الله بعد طلوع الفجر، لاحظ ما هو الوقت الأول، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وطبعا يستثنى من ذلك قطعا سنة الفجر وصلاة الفجر. لكن متى هذا الوقت؟ ليس بعد صلاة الفجر، لا، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا هو الوقت الأول. الآن سنفصل في هذا الوقت، ويستثنى من هذا الوقت ماذا؟ سنة الفجر وصلاة الفجر. وعلى هذا جمهور أهل العلم فيما حكاه الترمذي، قال وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب تعقب الترمذي قال دعوى الإجماع لذلك عجيب، فإن الخلاف مشهور. وكذلك ابن الملقن في البدر المنير أيضا تعقب الترمذي. وهذا القول قول من؟ قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة. وكما ذكرت لكم بلا خلاف تستثنى من ذلك ماذا؟ سنة الفجر. واستدلوا بأدلة على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، من أذان الفجر يبدأ وقت النهي. قالوا جاء في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد المغرب حتى تغرب الشمس. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر، هذا قولهم. ورد عليهم جماعة من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة في رواية، ردوا عليهم قالوا اللفظ في البخاري ومسلم، يعني اللفظ اللي مر لفظ مسلم، اللفظ في البخاري ومسلم وفي أكثر الروايات نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح. إذن لفظ مسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر ما معناه؟ معناه نهى عن الصلاة بعد الصبح. فإذن هذا يكون معنى النص الموجود في صحيح مسلم. الدليل الثاني لمن قال بأن وقت النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، سيأتي هذا الحديث في بلوغ المرأة. قالوا جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي. وأجيب بأنه خبر ضعيف، أجيب بأنه خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. وذهب بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم كما ذكرت لكم بعض الشافعية والحنابلة في رواية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. والدليل حديث عبد الله بن عباس عند البخاري ومسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، فهذا دليله. الدليل الثاني بارك الله فيكم ذكره الشيخ الإسلام تيمية قال كيف يكون الوقت وقت نهي من طلوع الفجر وفي هذا الوقت تسن سنة الفجر ويجب أداء صلاة الفجر، يعني كيف يكون وقت نهي وهناك سنة تتقصد بالأداء في هذا الوقت؟ هذا قال غير مقبول وغير معقول. فإذا معنى بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر، فهذا هو معنى النصوص. والدليل الثالث قالوا جاء عن عدد من الصحابة أنهم صلوا الوتر وأكملوا وترهم بعد طلوع الفجر، فلو كان الوقت وقت نهي لم يكملوا وترهم بعد طلوع الفجر، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. إذن الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقلنا بارك الله فيكم من طلوع الفجر هذا اختلف فيها العلماء، فالصواب في هذا الوقت بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. والدليل حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. إذن هذا الوقت الأول، يعني بعبارة تقريبية بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وإذا أردت الوقت مع ذكر الخلاف بعد طلوع الفجر وهو قول مرجوح إلى طلوع الشمس، فاضبط هذه المسألة بهذه الطريقة حتى تتصور هذه المسألة جيدا. طيب الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وعلى هذا الأئمة الأربعة إجمالا. والدليل حديث عقبة بن عامر حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حديث الباب اللي مر معنا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحديث أبي سعيد الخدري ولفظه عند البخاري: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. لاحظ ما قال تطلع، ترتفع، وسأرجع إلى هذا اللفظ. وحديث ابن عمر عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. إذن باتفاق المذاهب الأربعة أن من طلوع الشمس هذا وقت نهي. متى ينتهي وقت النهي هذا؟ إجمالا بارك الله فيكم، جمهور أهل العلم أن وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح، والدليل حتى ترتفع، حتى قال حتى تبرز. فإذا هذا لا يدل على مجرد طلوع الشمس، لا، بل على ارتفاع الشمس. وذهب بعض الشافعية إلى أن وقت النهي ينتهي بطلوع الشمس، اكتمال طلوعها، قال: والدليل حتى تطلع الشمس. هكذا جاء في الأدلة، في بعض الأدلة حتى تطلع الشمس. والصواب قول جمهور أهل العلم حتى ترتفع قيد رمح، لأن النصوص جاءت بذكر ارتفاع الشمس وذكر بروز الشمس، وهذا لا يدل على مجرد طلوع واكتمال طلوع قرص الشمس. وهذا ما ذكره النووي، وهو من الشافعية الكبار رحمة الله تعالى عليه، ورجحه واختاره، وقال عن قول القاضي عياض عندما يعني ذكر بأن الروايات توضح هذا المعنى، الروايات توضح معنى طلوع الشمس بأن معنى طلوع الشمس ارتفاع الشمس قيد رمح، قال: وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. طيب، إذن الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. طيب، نستطيع أن ندمج الوقت الأول والثاني، فنقول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. نستطيع أن ندمج الوقت الأول والثاني، فانتبهوا لهذا الأمر. طيب، الوقت الثالث وقت زوال الشمس، والدليل بارك الله فيكم حديث الباب قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وأيضا في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال: ثم صل الصلاة فإن الصلاة مشهودة محظورة، تحضرها الملائكة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة حين تسجر جهنم، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن ينقص الظل ويكون ثابتا عند زوال الشمس، فإن زاد فعند ذلك أدي الصلاة، فهذا وقت الصلاة قد دخل، أما قبل ذلك لا تصلي، فإنه حينئذ تسجر جهنم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وقدروا هذا الوقت بأنه وقت قصير، الظل يبقى ثابت ثم يزيد، يعني يبقى ينقص 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 إلى أن يثبت في النقصان ثم يزيد، قالوا هذا وقت قصير يقدر بقدر قراءة سورة الفاتحة، فهو وقت قصير جدا. الإمام مالك يقول: لا، هذا الوقت ليس بوقت نهي عن الصلاة أصلا، ما يقول بالنهي في، لا يقول بأن الصلاة عند زوال الشمس هذا وقت نهي، قال: ولم أرى أحدا من أهل العلم يمنع من ذلك. والصواب قطعا بارك الله فيكم قول جمهور أهل العلم، لأن من علم حج على من لم يعلم، وجاءت الأدلة على ذلك. استثنى أهل العلم من ذلك صورة وحالة واحدة، ما هي؟ أداء الصلاة والتطوع بالصلاة في يوم الجمعة، من كان موجود في المسجد فنيشرع له أن يتطوع ويتطوع إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، ومعلوم أن الخطيب سيصعد على المنبر متى؟ بعد زوال الشمس، لأن وقت الظهر يكون قد ماذا؟ قد دخل. والدليل أن الصحابة فعلوا ذلك كما جاء ذلك في الموطأ من حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلست نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الوقت يقطع الصلاة، وكلامه أي كلام الخطيب يقطع الكلام، كلامه أي كلام الخطيب يقطع الكلام. طيب، عندنا الوقت الرابع. ما هو الوقت الرابع؟ غروب الشمس، هذا الوقت الرابع. واختلف أهل العلم في بداية وقت النهي عند غروب الشمس، هل هو وقت الغروب يعني من أول ما تبدأ الشمس تغيب إلى اختفاء الشمس، أم قبل غروب الشمس يعني من باب التقريب؟ نفس ما قلنا من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح يكون وقت النهي قبل غروب الشمس تقريبا بمقدار رمح يعني إلى أن تغرب الشمس، يعني نفس ما نقول بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم تصلي، كذلك قبل غروب الشمس بربع ساعة فإذا غربت الشمس بعد ذلك تصلي المغرب. أم أن الوقت بارك الله فيكم فقط هو غياب قرص الشمس، فإن لم يغب قرص الشمس فهذا الوقت لا يعتبر وقت نهي؟ ذهب جمهور أهل العلم بارك الله فيكم أن الصواب قبيل الغروب مع وقت الغروب، قال: والدليل جاء في حديث بارك الله فيكم عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين تتضيف الشمس للغروب، حين تتضيف الشمس للغروب. قالوا هذا هو معنى تتضيف. وذهب المالكية فقالوا: لا، النهي يكون وقت غروب الشمس وليس قبل ذلك. قالوا: والدليل جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وأيضا جاء في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم: وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. والصواب قول جمهور أهل العلم، لأن حديث ابن عمر يقول جمهور أهل العلم: نحن لا نختلف معكم أنه إذا غربت الشمس هذا وقت نهي، لكن في حديث عقبة بن عامر أضاف وقتا آخر وهو حين تتضيف الشمس للغروب، يعني قبل غروب الشمس يعني مثلا ربع ساعة إلى أن تغرب الشمس، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. عندنا الوقت الخامس، الوقت الخامس من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب أحمد في رواية وابن حزم أن من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس هذا ليس وقت نهي، والصواب بارك الله فيكم أن هذا وقت نهي. والدليل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإن قال قائل: جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد صلاة العصر سنة، وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا معنا في حديث آخر في بلوغ المرام، ونتكلم عن الركعتين بعد صلاة العصر وتوجيه أهل العلم هذه الروايات. إذن بارك الله فيكم، الآن نستطيع أن نلخص بارك الله فيكم أوقات النهي على الصلاة إلى خمسة أقوال أو خمسة أوقات من ناحية الجملة، ثم ندمجها ويكون عندنا ثلاثة أوقات. أما الوقت الأول من بعد صلاة، سأذكر هذا على الراجح، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. الوقت الثالث وقت زوال الشمس عن وسط السماء. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. الوقت الخامس قبيل غروب الشمس إلى غروب الشمس. ونستطيع أن نقول هي ثلاثة أوقات: من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند زوال الشمس عن وسط السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فاضبط هذه المسائل بارك الله فيك، فإن الإنسان يستفيد من ذلك بإذن الله جل جلاله. عندنا مسألة سلمكم الله: هل يجوز أداء الصلاة ذوات السبب أداء الصلاة ذات السبب في أوقات النهي، يعني رجل أراد أن يصلي صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر، رجل أراد أن يصلي صلاة تحية المسجد بعد صلاة الفجر، هل يصح هذا أم لا؟ ذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى جواز أداء ذوات الأسباب في هذا الوقت في أوقات النهي، وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز إلا ركعتي الطواف، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الجواز مطلقا، ورأوا أن أداء ذوات الأسباب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر مكروه، وأما أداء ذوات الأسباب عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس محرم، هكذا يقولون. والصواب والله أعلم الجواز، ولو يعني ولو تورع الإنسان ولم يؤدي ذوات الأسباب خاصة عند الطلوع، طلوع الشمس وعند غروبها، فإن هذا هو وقت اشتداد النهي، فإن هذا أفضل وأحوط. قالوا والدليل، الدليل على الجواز جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا يتحرى، يعني إن لم يتحرى ووافق هذا صلاة ذات سبب فهذا الأمر جائز. قالوا يعني الشافعية وأحمد في رواية قالوا إذا كانت صلاة تحية المسجد تجوز والخطيب يخطب كذلك في أوقات النهي، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم أداء صلاة الجنازة في أوقات النهي، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟ قال ابن قدامة في المغني أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه، أي على جوازه. قال ابن المنذر إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر، إذا ابن قدامة يحكيه إجماعا وكذلك ابن المنذر يحكيه إجماعا، وابن تيمية نقل كلام ابن المنذر في مجموع الفتاوى ولم يتعقبه، والله تعالى أعلم. وجاء إخواني الكرام المنع عن ابن عمر، المنع عن دفن الصلاة على الميت في هذا الوقت، وجاء أيضا عنه الجواز. طيب أما صلاة الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس وهذا الوقت يشتد فيه النهي، فذهب الشافعية إلى الجواز وكذلك أحمد في رواية والمالكية في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وجمهور أهل العلم على خلافهم. قالوا الذين يقولون بالجواز قالوا النهي لمن تحرى، وهنا لم يتم التحري، ميت توفي في هذا، يعني رجل توفي في هذا الوقت فصلينا عليه، فهنا لا يوجد تحري. والصواب الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس يمنع من ذلك ويصبر ربع ساعة حتى ترتفع الشمس وحتى تغرب الشمس، إلا لو خشينا على الميت التلف، يعني أحيانا في بعض الأحوال إذا ما صلينا ودفننا الميت قد جثته تتلف في حالة حرب أو غيره، مثلا مثال يعني إذا ما دفن أو وجود عدو أو غيره إلى غير ذلك، وسيأتي معنا الخلاف في مسألة الصلاة على الشهيد والله تعالى أعلم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة خاصة مع صحة أحاديث النهي. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. عندنا مسألة، ما حكم أداء ركعتي الطواف عند طلوع الشمس أو غروبها؟ جمهور أهل العلم على الجواز، وذهب الحنفية والمالكية أن مكة كغيرها، يعني ركعتي الطواف ما تؤدى عند الطلوع وعند الغروب، وذهب يعني بعض الشافعية فقالوا يجوز أن تصلى أي صلاة ركعتي الطواف أو غيرها في مكة ولو في أوقات النهي. والصواب والله أعلم هو القول الأول أن ركعتي الطواف لو صليت عند طلوع الشمس أو عند غروبها في مكة فالنص بارك الله فيكم يستثني ويخصص مكة، والله تعالى أعلم. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن الناس منذ أيام الخليل عليه الصلاة والسلام يطوفون حول الكعبة المشرفة، ولم يأتي منع من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني هذا الأمر مستفيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس يطوفون حول الكعبة ولا يمنعهم من أداء الركعتين عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهذا يبين الجواز في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه، والصواب أنه خبر موقوف غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الشفق هل هو الشفق الأحمر أو الأبيض في وقت صلاة العشاء حديث، يعني حديث مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة في الصحيح، صحيح ابن خزيمة: ولم يثبت علميا، هكذا يقول ابن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق الحمرة، أن الشفق الحمرة. طيب عندنا مسألة: ما هو وقت نهاية صلاة المغرب؟ مغيب الشفق، أي شفق؟ الأبيض أم الأحمر؟ يعني إذا غاب سيكون هناك شفق أحمر، فإذا غاب يكون بعده بياض، هل ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر أم الأبيض؟ جمهور أهل العلم قالوا مغيب الشفق الأحمر، قالوا هذا هو المقصود، العرب عندما تقول الشفق يعنون بهذا الشفق الأحمر، وهذا هو الشائع المنتشر في أشعارهم وفي نثرهم، وعندنا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحنفية يقولون لا، المراد الشفق الأبيض، إذا غاب عند ذلك نصلي صلاة العشاء. قالوا: جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له: انظر هل استوى الأفقان، يعني هل غاب الشفق الأحمر والأبيض ثم يصلي العشاء. أجاب، وصح هذا عن أنس، أجاب الجمهور: هذا الأثر محمول على ماذا؟ تأخير صلاة العشاء، ولا يعني بداية وقت صلاة العشاء. ويلزم من قول الحنفية أن صلاة العشاء في بعض البلدان تؤخر جدا، لأن في بعض البلدان ما يغيب الشفق الأبيض إلا بعد الغروب بوقت طويل. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.